أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إذا كانت هناك أرض خضراء على سفح جبل هواؤها نقي ماؤها سائغ للشاربين لا ضوضاء فيها ولا ضجيج، هل تحب أن تسكنها أو تسكن في شقة في وسط مدينة صاخبة هواؤها ملوث الضوضاء يصم الأذان؟ بالتأكيد الأرض الخضراء أفضل لك من تلك الشقة بالرغم من أنها في مدينة. كذلك المجتمع الإسلامي مجتمع هادئ مطمئن متحابب متوادد، الكل يحسن إلى الآخر، لا يخشى الإنسان فيه الاستغلال ولا يخشى الجريمة، لأن الجو العام الذي يسود في هذا المجتمع جو مليء بالمحبة والعطاء والإنفاق على بعضهم البعض. تصوروا كيف هي بالحقيقة الحياة في مثل هذا المجتمع. ربنا بيّن صفات هذا المجتمع الذي يسوده ما نسميه اليوم بالسلم الأهلي، الناس ينفقون في السراء والضراء، الناس في هذا المجتمع يكظمون الغيظ، الناس في هذا المجتمع محسنون إلى بعضهم. هذا المجتمع، ومن هنا في مثل هذا المجتمع يتنافس الناس ليس على التكالب على الدنيا وإنما على الإحسان والعمل الصالح، لأن الله أمرهم بذلك حينما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الناس يتنافسون لكن على المكرمات على الأمجاد. ولعلنا نجد أمثلة لهذا المجتمع في بعض القرى والأرياف وبعض الناس المتحببين في الله عبر المجتمعات الإسلامية. وأنا هنا أود أن أقرأ لكم قطعة من دعاء معروف باسم مكارم الأخلاق. انظروا كيف يتطلع المؤمن في التعامل مع الآخرين. المؤمن يسأل ربه بهذه الكلمات: اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأوضي عن السيئة. اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلف الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، إلى آخر ما هنالك في هذا الدعاء المعروف، ولا دعية الأخرى تنحو هذا النحو. هذه الخلق، هذا الخلق الطيب الذي استمد جذوره من كلام ربنا سبحانه وتعالى وهو يخاطب نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، هذا الخلق الذي توارثه المسلمون من النبي ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي روايات كثيرة كيف كان أئمة الهدى يواجهون الآخرين بالخلق الطيب، وعبر هذا الخلق، عبر هذا الطيب، هذا العطر الإلهي، كيف ينجذب الناس إليهم، وحتى أبعد الناس وأبغض الناس كانوا ينجذبون عبر هذا الأخلاق. وهذه في الحقيقة سمة المجتمع الإسلامي. وفي مثل هذا المجتمع الإنسان يعيش الراحة، يعني يعيش طمأنينة النفس، يعيش سكون الريح، يعيش الحب والاحترام وإكرام الآخرين، يكرمهم ويكرمونه، يحبهم ويحبونه، وربنا من ورائهم محيط. ونحن في سياق هذه الآيات الكريمة كنا قد تحدثنا عن الكفر كيف يورث الخيبة والذل والمهانة، بينما يورث الإيمان ما يعاكس ذلك كله. والحديث هنا عن نقطة معينة وهي الاستغفار. الإنسان في حياته لا يخلو من هنات، من بعض الذنوب، من بعض حتى ترك الآداب. المؤمنون كانوا يعتبرون ترك بعض السنن بالنسبة إليهم يشبه الذنب، فمن مثلا بعضهم إذا ترك أو بسبب أو بآخر ما قام لصلاة الليل تراه في ذلك اليوم حزينا لأنه ترك سنة من السنن الحميدة، ولكن لا يلبثون بعد هذه الهنات أو بعض ترك الآداب والمستحبات لا يلبثون أن يستغفروا ربهم. لماذا يبادر المسلم إلى الاستغفار حسب الآية الكريمة؟ لأنه يذكر الله. إذا ذكر الله اطمأن قلبه، إذا ذكر الله ارتفع عن مستوى الغرور والكبر وتبرير الذنب، يعنب نفسه ويستغفر ربه. ربنا يقول الذين إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة الذنب الكبير، لعله الذنب الكبير الذي هو فاحش ظاهر، أو ظلموا أنفسهم حتى في أمور صغيرة، ذكروا الله، ذكروا عظمته، ذكروا ثوابه، ذكروا عقابه، ذكروا الله بكل أسمائه الحسنى، فاستغفروا لذنوبهم وإذا بهم يستغفرون للذنب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا أذنب الإنسان من له أن يأتي على ذنبه ويصفي ذنبه إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا، قضية جدا مهمة بالنسبة إلى أخلاق الإنسان، عدم الإصرار. واحد الشيطان يزين لها عمله، هو يعمل عمل مزين، عمل مزين يعرف أنه مزين يستغفر ربه، المشكلة تنتهي. بس الشيطان حينما يسول له وتسول له نفسه، يقوم يدافع عن خطأه، فالخطأ الواحد اللي ارتكبه في غفلة من الزمن يتحول إلى مسيرة، يتحول إلى عادة يتعلم عليه. بس مثلا في الواحد شرب سيجارة وهو ما كان معتاد على السيجارة، شرب سيجارة دخن في جمع من الناس فنهوا عنه، خلاص يطفي السيجارة ويقول إن شاء الله بعد ما أشرب. لكن الشيطان يزين يقول لا، ما دام هم تكلموا عليك لازم تصر على ذلك، تثبت شخصيتك، تتحول السيجارة وتتحول التدخين بالنسبة إليه إلى عادة سيئة. كثير من الصفات السيئة يكتسبها الأفراد بسبب العناد. أبوه يقول له شيء هو في البلد ما يسوي، بعدين يعاند، أو مجتمعه. المؤمن ليس كذلك، لا يصر على الذنب، يستغفر الرب. ولم يصروا على ما فعلوهم يعلمون خطأه، فليش يصر عليهم؟ هنا فذكة بسيطة أريد أن أطرحها، وهي في الحقيقة المجتمع الإسلامي مجتمع فقيه، المجتمع يتمتع بمعرفة الأحكام الشرعية والآداب والأخلاق الحسنة، فهو في الحقيقة لا يحتاج إلى من يأمره أو ينهاه كثيرا، بل هو بذاته عند فقه، فإذا ارتكب خطأ فقهه يؤنبه ومن ثم يستغفر ربه. في فترة من فترات حياة المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية تباعد الناس عن الفقه، وظنوا أن الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية خاصة بطائفة معينة، هم طائفة يسموهم الحوزويين أو العلماء وما أشبه. كلا، كل إنسان يجب أن يكون فقيه، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، حتى أن بعضهم حذفوا كلمة مسلمة خلافا لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل الطالبان اللي يقولون تفقه والتعلم حرام على المرأة. لكن لا، في الحديث مسلم ومسلمة، يعني معنى ذلك أن كل مسلم ومسلمة عليه أن يتعلم. ليش يتعلم؟ لأنه التفقه في الدين هو وسيلة لتجنب الحرام، ووسيلة ومقدمة للعمل بالواجبات. ربنا سبحانه وتعالى بعدئذ يبين مدى حظوة هؤلاء عند الله ومدى رضوان الله لهم. يقول أولئك جزاهم مغفرة من ربهم، أولا الله يغفر لهم. سبحان الله، الإنسان إذا تذكر ذنبه، خطأه تذكر، فتشوف يتأذى، ليش أنا سويت، ضميري أنبه. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته الواسعة ينسي المؤمنين ذنوبهم، يعني ما يتذكرون الذنوب. ليش؟ لأنه إذا تذكروا الذنوب تأذوا، خصوصا في ذلك اليوم الرحيم. يعني هالشكل الله يغفر لهم. وجنات تجري من تحتها الأنهار، الجنات البساتين، البساتين من أفضل البساتين هي البساتين التي تتزين بالأنهار، لأن الأنهار مو فقط تسقي الأشجار وإنما هي أيضا زينة. ومن ثم يقول خالدين فيها ونعم أجر العاملين، أجرهم كثير. في رواية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجنة قاع صفصف، يعني شنو؟ يعني قاع كل شيء جنة. أعمالكم هي التي تتحول وتتجسم، تعبير النبي بشكل آخر، أنا تعبيري، وصير في يوم القيامة أشجار وأنهار وقصور وحور وما أشبه. اللي عنده همة يبني له قصور أكثر في الجنة ويزرع له أشجار أكثر، كل ما قال لا إله إلا الله زرعت له شجرة في الجنة، كل ما صلى الله سبحانه وتعالى زوجه بحور العين، كلما قام بأي شيء، يعني ترك كل محرم من المحرمات، ترك المحرم هو بذاته وسيلة للتنمية في الجنة، تنمية حظه ونصيبه. وفي ليلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة الملائكة يبنون القصور بطوب من الذهب والفضة، ثم بعض الأحيان يتوقفون عن البناء، يسأل النبي ويقول يا أخي جبرائيل لماذا يتوقف هؤلاء عن البناء بعض الأحيان؟ فجبرائيل يقول ينتظرون العباد، أنه الناس يزورهم، خوف تبنى غير لا يبني، يجيبوا له مواد. الملائكة ينتظرون المواد، مواد شنو؟ أعمالك الصالحة وتركك أعمال القبيحة، ترك أيضا فيه مثل يتحول إلى مواد البناء، بناء القصور والدور في الجنة. ثم ربنا يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هنا يطيب ربنا عبر هذا السياق نفوسنا فيما يتصل ببعض المشاكل، خلينا نسميها عقبات، تضحيات التي نقدمها في سبيل الله. أولا ربنا يقول هذه سنن. ماذا تعني السنن؟ يبدو لي أن معنى السنن الأنظمة الإلهية الحاكمة في الخليقة. طيب، ربنا هو الذي يدبر الأمور، لكن لا يعني ذلك أنه يدبرها بلا نظام. هذا النظام اللي اليوم إحنا نعرفه في أصغر الموجودات مثل الحشرات مثلا، أو الذرة، أو ما يرتبط بصناعة أو بعلم نانو، أصغر الموجودات تخضع للنظام، أكبر الموجودات أيضا تخضع أو يخضع للنظام. هذا النظام في المجتمع أيضا موجود، هناك نظام في الفرد، أنا كإنسان في جسمي ملايين الأنظمة، لكن كمجتمع أيضا هناك اليوم علم الاجتماع كما علوم مشابهة كعلم السياسة كعلم الاقتصاد قسم الاجتماع. فهناك في علوم كثيرة موضوعاتها في العلوم المجتمع البشري. المجتمع البشري بدوره في الحقيقة ذات أنظمة حاكمة، هذه الأنظمة يمكن تسميتها بالسنن الإلهية. ربنا يقول بإمكانكم أن تتعرفوا على هذه الأنظمة بالبحث عن آثار الماضي. روحوا شوفوا الأطلال، شوفوا آثار اللي على الأرض، روحوا على بعلبك شوفوا خلاعها، روحوا إلى مصر وشوفوا الأهرام في مصر، وفي كل العالم سبحان الله هناك آثار مدن قديمة، آثار المدن حتى الآن في البحار، في قاع البحار هناك آثار، هذه الآثار موجودة في كل مكان. هذه الآثار الموجودة في كل مكان في الحقيقة تكشف لنا عن حياة الأمم السابقة، وتكشف لنا عن أسباب انهيارها، لماذا انهارت هذه الحضارة القوية، لماذا انتهت. يعني نقرأ في الأخبار هذه الأيام عن ما وجدوه تحت البحر الأحمر من أجساد، من عظام أجساد الفراعنة، وما نجده تحت قاع البحر الميت من آثار قرى لوط، قرى قوم لوط التي دمرت بسبب انتشار المثلية فيهم. وهناك أماكن أخرى أيضا فيها آثار. ربنا يأمرنا بأن نذهب ونفتش عن هذه الآثار لنعرف تاريخ الأقوام الماضية والأمم السالفة كيف كان. هذا التاريخ هو عبرة لنا، التاريخ هذا درس لنا. ربنا يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، علينا أن نسير في الأرض، نتحرك، نفتش، نشوف وين. هذه الأيام مثلا مدينة صالح يفتشون عن آثارها في هذه الأيام. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عاقبة المكذبين كانت أنهم بنوا وزرعوا وتناسلوا وصارت عندهم قوة، لكن حينما حدث عندهم انحراف وجاءهم الأنبياء والرسل والمصلحون وبيّنوا لهم هذا الانحراف عليكم أن تواجهوه، وجاءوا لهم بآيات وأدلة وشواهد كذبوا بها. حينما كذبوا بالآيات فذنوبهم انحرافاتهم أخذتهم. يعني مثلا قوم لوط خلنا نسميهم، لأنه هذه الأيام هاي مشكلة عند الغربيين أنهم بدأوا يتأثرون بدعاية الصهاينة حول المثلية. هذول في الحقيقة اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، طبيعي أي ليس سنة الحياة. تشايف في أي زوجين اثنين في العالم كله، في كل الموجودات أكو زوجين اثنين، أكو يصير اكتفاء الذكران ببعضهم وكذلك الأناث ببعضهم؟ كلا. فنصحهم، فلما لم يتأثروا بالنصيحة دمر الله عليهم، ولا تزال آثارهم موجودة تحت البحر الميت. كانت مدن كثيرة انتهت انقلبت عن بكرة أبيها. خب الآن هؤلاء اللي يرفعون راية المثلية ويدفعون الأموال الهائلة من أجل نشر هذه العادة السيئة الفاحشة، هؤلاء هل يعرفون نهاية عملهم؟ طبعا نهاية فظيعة جدا. أنا ما أقول الكورونا نهاية، النهاية أسوأ من كورونا، صاعقة من السماء. ثم ربنا يقول هذا بيان للناس، القرآن يبين للناس ماذا تعني هذه الكلمة، تعني على الناس هم بدورهم أن يستوعبوا هذا البيان وهذه الفكرة. وهدى، حينما يكون بيان يكون هدى، يعني هذا وسيلة لمواجهة الضلالة وموعظة للمتقين. في نفس الوقت هذا موعظة، لكن موعظة من يستفيد من هذه الموعظة؟ إنما المتقون الذين يستفيدون من هذه الموعظة، لأن تقواهم تدفعهم إلى بحث عن الحقيقة والأخذ بالحقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة والتوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.